السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، صدق الله العلي العظيم. يتصرف الإنسان في حياته في كل ما آتاه الله تعالى من مال وثروة وإمكانية، فهو حر يتصرف فيها حيث يشاء، يصرف على نفسه أو على أهله أو على الأقربين أو على أعمال الخير والبر والمعروف. هو حر في أن يتصرف في أمواله كما يشاء، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، ولا يحق لأحد أن يمنع أحدا أو يسأل أحدا عن التصرف في ماله. هو يفعل فيه ما يشاء ويتحمل مسؤولية تصرفاته أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القانون، ولكن حين تحين لحظة مغادرة الإنسان لهذه الحياة وتنتهي إقامته فيها، فإن التصرف في أمواله وثرواته وإمكاناته وكل ما يرتبط به يتوقف مع توقف نفسه. خلاص، إذا انتهت إقامته في هذه الحياة، إذا غادرت روحه جسده، فقد أصبح لماله حكم آخر، لم يعد مالا له، وإنما أصبح للآخرين، صار ملكا لورثته. ولكن من لطف الله تعالى بالإنسان أن أجاز له أن يتصرف في جزء من ماله بعد وفاته، لديه مجال ولديه صلاحية أن يتصرف في جزء من ماله بعد وفاته، فيوصي بالمصارف التي يريد أن يصرف فيها ذلك الجزء. هذا الجزء قدره الشارع المقدس بالثلث، يصح للإنسان أن يتحكم، أن يتصرف، أن يوصي بمقدار الثلث من أمواله الباقية بعد وفاته. ما زاد على ذلك لا يصح له، ولا ينفذ قوله ولا تنفذ وصيته فيه. فإن الإنسان يستطيع في هذه النسبة في الثلث أن يوصي، وبإمكان الإنسان بالفعل أن يستفيد من هذه الفرصة. طبعا الأفضل أن الإنسان ينفق في حياته، الإنفاق في الحياة أكثر فضلا وأكثر ثوابا من الإنفاق بعد الوفاة. لو خير الإنسان بين أن ينفق مبلغا من المال في حياته أو يوصي بإنفاقه بعد وفاته، فإن الأفضل والأكثر ثوابا أن ينفقه هو في حياته، هذا أفضل من أن يوصي بإنفاقه بعد وفاته. لماذا؟ لأن الإنفاق في الحياة هو فيه نوع من مجاهدة النفس، هو فيه نوع من البذل، من السخاء، ومن يوق شح نفسه. أما بعد الموت، بعد الموت يشعر الإنسان إذا أنا مت، يشعر الإنسان وكأنه يعني مما ليس له حاجة فيه، مما ليس له شأن فيه. الإنفاق في الحياة يحتاج إلى إرادة أكثر منه بعد الحياة، ولذلك أفضل. ثم إنه مضمون، ما تنفقه أنت في حياتك تضمن أنك أنفقته في هذا العمل الصالح أو ذاك العمل. أما ما توصي به بعد وفاتك، ما يدريك ماذا يحصل بعد وفاتك، هل ينفق ذلك المال، لا ينفق ذلك المال، تحترم تلك الوصية، لا تحترم تلك الوصية، يعثر عليها، لا يعثر عليها، ما تدري ماذا يحصل. فعلى الإنسان أن يبادر للإنفاق في حياته. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم، كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. أنت كن وصي نفسك، أنت نفذ ما تريد، ولا تعتمد على أن ينفذ الآخرون بعدك ما تريد. ولكن لو أن إنسانا لم يقم بذلك أو أنفق لكن أيضا بقيت له ثروة، هذه الثروة بعد وفاته تكون لورثته ما عدا حدود الثلث فقط. وهذه الآية الكريمة إنما تشير في الرأي الراجح عند المفسرين إلى هذه النسبة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني هذه آخر فرصة بعد أمام الإنسان، ولا يعني ذلك أن الوصية وقتها فقط عند الموت، وإنما أمام الإنسان فرصة إلى تلك اللحظة. كتب بمعنى فرض أو أوجب عليكم، هذا في الأصل. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا، ما هو الخير؟ هو المال الوفير، إن ترك خيرا هو المال الوفير. ولذلك المال القليل هذا ليس من مصاديق الأمر في هذه الآية، وإنما هو المال الوفير. في رواية جميلة توضح هذا المعنى: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دخل على مولى، كما أورد هذه الرواية السيوطي في تفسيره، قال: دخل على مولى لهم في الموت وله 700 درهم أو 600 درهم. هذا المولى كل اللي باقي عنده كل ثروته 700 أو 600 درهم. فقال: ألا أوصي، على اعتبار إنسان متدين ومؤمن وعنده هذا المبلغ، ألا أوصي؟ قال عليه السلام: لا، إنما قال تعالى: إن ترك خيرا، وليس لك كثير مال، فدع مالك لورثتك. طبعا كثرة المال وقلة المال تختلف من عصر إلى آخر. 700 درهم يمكن تكون قليلة في عصر أو كثيرة في عصر آخر، في ذلك الظرف كانت مبلغا قليل. بالفعل بعض الناس تشوفه مسكين، يعني على قد حالة، بس تعال شوف وصية إذا كتبها الثلث ماله، صلاة وصوم وسووا كذا واعملوا كذا، فهو كم تركته مسكين، كم إرثه مسكين. يعني الوصية إنما هي تكون أكثر واردة ومستحبة. طبعا مستحب للإنسان في بحث هل الوصية واجبة أو مستحبة. قال الفقهاء: الوصية واجبة في من عليه حقوق، اللي عليه حقوق يجب عليه أن يوصي، إذا خاف على تلك الحقوق، على حقوق الناس، على حقوق الله، فيجب عليه أن يوصي. أما في غير هذه الصورة الوصية مستحبة، وهنا التعبير كتب عليكم بمعنى شرع لكم وليس أوجب عليكم. ولعل نهاية الآية أيضا فيها إشارة، يقول تعالى: حقا على المتقين. ربط المسألة بأنها على المتقين يشير إلى جانب الاستحباب، لو كان واجب فيكون واجبا على الناس جميعا، على المؤمنين جميعا، ولا تربط المسألة بالتقوى باعتبارها رتبة متقدمة. إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إذا عنده مال كثير فينبغي أن يوصي للوالدين وللأقربين. طبعا هذا غير الإرث، غير الميراث. الإرث نظام محدد ومقرر شرعا، توصي ما توصي هذا ما إلى تأثير، باعتبار أنه نظام مقرر ونسب مقررة معدة فهي لا ترتبط بالوصية، إنما الوصية تكون واردة فيما عدا نظام الإرث. فيما عدا نظام الإرث هو في الثلث فقط، في مقدار الثلث يصح له أن يوصي. يوصي لماذا؟ يوصي لأقربائه، يوصي لأعمال الخير، لأعمال البر، لأعمال الصلاح. ولذلك قال تعالى بالمعروف. ماذا يعني بالمعروف؟ يعني أن الإنسان في وصيته أيضا يراعي الأمر المعقول، يراعي الأمر المقبول عقلا وعرفا. بعض الناس في وصاياهم تأخذهم العواطف، تأخذهم الأحاسيس، فتكون في وصاياهم وصايا عقلا غير مستساغة، يعني عدم الإشمال بالإحسان، أن يوصي للبعض ولا يوصي للبعض الآخر، أن يهتم بجانب ولا يهتم بالجانب الآخر. الآية الكريمة تقول بالمعروف. ولذلك مثلا من مصادقه، إذا كان عند الإنسان أقرباء وأقرباء محتاجون، فيحرم أقرباء ويوصي بأشياء أخرى، لا يأخذ بعين الاعتبار حاجة أقربائه، هذا خلاف المعروف، يعني الأليق والأفضل له أن يهتم بأقربائه. وهناك رواية أن رجلا من الأنصار توفي، مات، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بعد عن وفاته، وهذا الرجل كان له أطفال صغار، له صبية صغار، وله ستة من الرقيق، يمتلك ستة. ذاك الوقت كان في أرقاء يملكون ويباعون ويشترون، فأعتقهم عند موته، عند موته أعتق الأرقاء، أنت حر لوجه الله. طبعا عتق الرقيق فيه ثواب وفيه فضل، لكن أولاده الصغار ليس لهم مال، كل فلوسه حطها في شراء هؤلاء الأرقاء، وعند وفاته أعتقهم وترك أطفاله. الرواية تقول فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله سأل قومه ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا دفناه. قال صلى الله عليه وآله أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام، ما تدفنوا في مقابر المسلمين، ترك ولده صغارا يتكففون الناس، خلي أولاده صغار يتكففوا الناس ويعتق لوجه الله تعالى. طيب صح، هذا فيه ثواب، لكن أيضا أكثر منه ثوابا أن تراعي هؤلاء الصبية الصغار من بعدك. ولذلك فإن على الإنسان أن تكون وصيته بالمعروف. نحن نجد الآن في المجتمعات المتقدمة كيف أن الأثرياء، كيف أن المتمكنين يوصون بثرواتهم بأموالهم أو بجزء منها للمصلحة العامة، لما ينفع الناس. الآن كثير من الجامعات الموجودة في الغرب، الجامعات التعليمية، مصاريفها تأتي من الأوقاف ومن وصايا أثرياء كبار يوصي بتركته للجامعة، للجامعة التعليمية، للتعليم، للعلم، يوصي للمستشفى، يوصي للأبحاث حول الأمراض، يوصي لمصالح الفقراء للمحتاجين، يوصي للمؤسسات الدولية التي تخدم الإنسانية على مستوى العالم. وهذا هو التوجه الصحيح. ولذلك فإن على أهل الخير من يتركون خيرا أن يهتموا بأقربائهم في وصاياهم، هذا أولا، وأن يهتموا بأعمال الخير والبر، وخاصة ما يخدم مصالح الناس. ولكل زمن حاجاته، لكل زمن حاجاته. آباؤنا وأجدادنا في الأزمنة الماضية كانت اهتماماتهم واحتياجاتهم في حدود المسجد، في حدود الحسينية، في حدود القراءة. ولذلك تجد كثرة الأوقاف عندنا وكثرة الوصايا، باقي الثلث وقف مثلا، باقي الثلث يصرف في المسجد الفلاني، في الحسينية الفلانية، في المشروع الفلاني. في ذلك الوقت كانت الاهتمامات وكانت الحاجات في هذه الحدود. نحن الآن أمام اهتمامات جديدة، أمام حاجات جديدة، نحتاج إلى أوقاف، نحتاج إلى أن الموصين في أثلاثهم يوصون بهذه الأمور. ليست المسألة فقط مسألة حج وزيارة وصلاة وصوم وقراءة قرآن وهي أعمال طيبة لا يستهان بها، لكن الإنسان إنما يوصي بها طلبا للثواب. عليه أن يفكر، أليست هناك أمور فيها ثواب معادل لهذا الثواب أو أكثر من هذا الثواب؟ بلى، نحن نجد وصايا موجودة عندنا من السابقين من القريبين، كيف أنه يوصي بالحج، يوصي بالزيارة، 10 سنين مثلا زيارة للإمام الرضا عليه السلام، زيارة للأئمة المعصومين عليهم السلام، حج، عمرة، صلاة، 50 سنة صوم، 40 سنة صلاة، هالأشياء. طبعا ما عدا الأمر الواجب، إذا عليه صلاة واجبة هذا بحث. أما بالنسبة للمستحبات علينا أن نوسع أفق تفكيرنا، فإن هناك أشياء تهم الناس وتنفع الناس وثوابها عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى. الوصية بالمال للأيتام، الوصية للفقراء، الوصية بتزويج العزاب، الوصية بالإنفاق على طلاب العلوم الدينية والمدنية. يعني إذا واحد يوصي أن ينفق من أمواله من أجل أن يتخرج من أبناء المجتمع 10 من الدكاترة، 10 مثلا من المتقدمين المتفوقين في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة، لا شك أن هذا فيه أجر وفيه ثواب كبير. وكذلك المكتبات، وكذلك الكتب ونشر المعرفة والهدى بين الناس. أحد الأثرياء في الكويت له مؤسسة الآن معروفة، الحاج عبد الحسين المعرفي رحمه الله، عند وفاته أوصى بثلث ماله أو بجزء كبير من الثلث أن تكون مؤسسة ثقافية لطبع الكتب الدينية ونشرها في سبيل الله. وبالفعل من توفي إلى الآن في كل سنة لديهم ميزانية يطبعون بها مجموعة من الكتب، وتوسع وتبث هذه الكتب. كل سنة ميزانية محددة، 100,000 دولار، 50,000 دولار، أقل أكثر، يبحثون عن الكتب النافعة ويطبعونها وينشرونها بين الناس. هذا من موارد الوصية التي ينبغي الاهتمام بها. لعله في الماضي لم يكن هذا مورد حاجة أو مورد اهتمام، لأن الكتاب والطباعة والنشر لم تأخذ هذه الأمور دورها وحجمها الآن. وعندنا أيضا في القطيف الحاج محمد تقي السيف رحمة الله عليه أيضا أوصى بجزء من ثلث ماله كمؤسسة ثقافية لطباعة الكتب ونشرها، وبالفعل طبعت بعض الكتيبات من قبل أبنائه جزاهم الله خير تنفيذا لهذه الوصية. إذن نحن نحتاج أن نوسع أفق الاهتمام بحيث يوصي الإنسان بما يفيد الناس وبما يفيد المجتمع بشكل عام. طبعا من الناحية الفقهية كما ذكرنا يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه، أوصى بشيء أزيد من الثلث، يرى رأي الورثة، يستجاز الورثة. فإن أجازوا في هذا الزائد مضت وصيته، وإذا لم يجز فقط في حدود الثلث، والباقي نقول له سامحنا خلاص انتهى، هذا ما لك حقك فقط في حدود الثلث. إذا اختلف الورثة، بعضهم أجاز وبعضهم لم يجز، شفنا الوصية، وإذا موصي بمجموعة أشياء، مجموعة الأشياء أكثر من ثلث تركته، الورثة يجتمعوا، هل تجيزون؟ لو أن بعضهم أجاز والبعض لم يجز يصح في من أجاز، ومن لم يجز يأخذ حصته، يؤخذ من المجيز اللي موافق قابل، يؤخذ من حصته بالنسبة، اللي مو قابل حر، كيف مو راضي بإنجاز تلك الوصية، هذا حق له. طبعا الإجازة من قبل الورثة تكون سواء كان في حياته أو بعد وفاته، يقدر في حياة أولادي ترى أنا موصي كذا وهذا أكثر من الثلث، تجيزون؟ مو بس أولاد، يعني كل ورثة المقصود. فإذا أجازوه صحت وصيته ولا مجال لهم للتراجع، ولذلك لازم يكون الواحد منهم الذي يجيز يجيز بإرادة، يعني مو بحياة وخجل أبوي قال واستحيت منه، لا ترى خلاص إذا أجاز الإجازة تمشي فيما زاد على الثلث. طبعا نسبة الثلث تلاحظ عند الوفاة وليس عند الوصية، فإذا أوصى الإنسان بثلث أمواله يوم كتب وصيته، هذا المبلغ اللي أوصى به كان يعادل الثلث، تغيرت الظروف إلى أن توفي صار ما أوصى به أكثر من الثلث، تغيرت أسعار الأشياء الكذا، سواء زاد أو نقص إحنا علينا من النسبة نسبة الثلث عند الوفاء وليس عند كتابة الوصية. طبعا يلحق بالتركة كل ما يؤول إلى الميت وتكون فيه نسبة الثلث أيضا، كالدية مثلا، لو أن الميت كانت له دية نتيجة قتل خطأ أو قتل عمد ولكن الورثة تصالحوا على دية، فإن الثلث أيضا يدخل على هذه الدية، لأن الدية تعتبر أيضا جزء من أملاك وتركة الميت، فالثلث أيضا يسري إلى هذه الدية ويؤخذ منها بمقدار الثلث، يعني وصيته في حدود الثلث منها تكون نافذة. إذا أوصى الميت بحرمان بعض الورثة من الميراث، عند مشكلة أحد ورثته، أحد أبنائه أو أحد إخوانه، إذا كان ورثته في الطبقة الثانية، وصى فلان ما أبيح ما تعطوش من إرثي، هل وصيته لها قيمة لها تأثير؟ لا، وصيته ليس لها تأثير. نعم فيما يرتبط بثلثه ممكن أن يحرم من سهمه من الثلث، أما من أصل الميراث لا يمكن حرمانه من ذلك. طبعا الوصية كما ذكرنا مستحبة، وقد وردت نصوص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. البعض يخاف يعني كتابة الوصية وكأنه متفاول على نفسه بالموت، لا يا أخي، كتابة الوصية ما إلها ربط في هذا الموضوع، هذا استحباب طبعا، وتكون واجبة إذا كانت هناك واجبات عليه، فينبغي للإنسان المسلم أن تكون له وصية وأن يبين فيها ما يريد بعد وفاته في حدود ما تنفذ فيها تصرفاته ووصاياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم بصرنا في ديننا واجعلنا من الملتزمين بأحكام ديننا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشفي جميع المرضى فرج عن جميع المكروبين، اقض حوائج المحتاجين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.